اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام فعلا في المقدمة التي عقدها المصنف للبحث في ألفاظ عقد البيع، وقد تعرض المصنف في هذا المطلب في هذه المقدمة لنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى البحث في اعتبار أصل اللفظ في البيع وشرطية التلفظ في العقد البيعي، والمبحث الثاني اعتبار بعض الخصوصيات الملحوظة في اللفظ. فالكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى في البحث في اعتبار أصل اللفظ في البيع. ذكرنا في أبحاث سابقة بأنه لو خلينا بغض النظر عن وجود إجماعين، فإن المدار في تحقق موضوع الآثار الشرعية، أي موضوع صحة البيع واللزوم وصدق عنوان البيع عرفان. فمتى ما صدق البيع عرفان تحقق موضوع الإمضاء، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض. وقلنا بأن هذه العناوين تصدق سواء تحقق الإنشاء بالقول وباللفظ أو تحقق الإنشاء بالفعل عن طريق المعاطات. فلو خلينا ومقتضى الأصل، فإن مقتضى الأصل عدم اعتبار اللفظ، ولكنه يخرج عن هذه القاعدة لو ثبت الإجماع بدعوى أن اعتبار اللفظ في العقود اللازمة ومنها البيع مما نقل عليه الإجماع، وحينئذ يقال أصالة اللزوم في المعاملة التي نقحناها بالأدلة الثمانية، وإن كانت تقتضي لزوم المعاطات وعدم شرطية التلفظ، إلا أنه قام الإجماع على اعتبار التلفظ في العقود اللازمة، بمعنى أن اللزوم يتوقف على اللفظ. فإن ثبت هكذا إجماع، احتجنا إلى البحث عن اللفظ وخصائصه وما شاكل ذلك، وإلا فإن أصل اعتبار التلفظ محل نقاش ومحل بحث. ولهذا ذكر المصنف في الكتاب بأنه اعتبار اللفظ في العقود مما نقل عليه الإجماع، حيث ذكرنا في أوائل بحث المعاطات ما يتعلق بهذه النقطة. وقد استدل وقد حاول جمعون كما ذكر الشيخ الأعظم في بحث المعاطات الاستدلال عليه ببعض النصوص، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد بحثنا هذه النصوص وناقشنا دلالتها لإثبات اعتبار اللفظ في أصل البيع. فإن تم الإجماع فبها، وإلا فلا. والإجماع محل تأمل، خصوصا دعوى أنه كاشف، لأنه كلمات المجمعين معللة أن الأفعال للأفعال لا تقوم مقام الألفاظ ويعللون بعدم الصراحة. فهذا الإجماعات إجماعات مدركية أو محتملة المدركية. فكل هذا البحث مبني على اعتبار اللفظ، وإلا فنحن في سعة من ذلك. المطلب الثاني، بناء على اعتبار اللفظ، فإن اعتبار اللفظ إنما هو مختص بصورة القدرة، أما مع العجز عن التلفظ كالأخرس فإنه لا يعتبر التلفظ. وهنا تارة نتكلم عن العاجز عن التلفظ مع عدم القدرة على التوكيل، وتارة مع القدرة على التوكيل. أما الأول فلا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ في بيع الأخرس، فإنه الإشارة تقوم مقام اللفظ، فإنه عمدة الدليل على رفع اليد عن أصالة اللزوم هو الإجماع، والإجماع إنما قام على أن اللفظ معتبر مع القدرة على مباشرة الصيغة مباشرة التلفظ. فمع عدم القدرة على المباشرة لوجود المانع كالخراز، فإن أصالة اللزوم محكمة، ومقتضى تحكيم أدلة أصالة اللزوم أنه متى ما تحقق البيع عرفان تنقح موضوع شنه؟ موضوع النفوذ، موضوع الصحة. والعقلاء والعرف يرون بأن إنشاء البيع عن طريق الإشارة بالنسبة للأخراس محقق للبيع عرفان بلحاظ أنه أخرس، يرون أنه إشارته تقوم مقام فعله ومقام لفظه. واضح؟ فحينئذ هذا محقق لعنوان البيع. أصل شرطية التلفظ
أو عن لزوم البيع
باللفظ؟ لا، لزوم. نعم. إلا إذا بنى على المعاطات مو صحيحة فصير هنا الصحة، لكن الشيخ حيث أنه بنى على أن المعاطات بلي صحيحة ولازمة صحيحة وتفيد الملكية الجائزة، فالبحث يكون عن اللزوم وأن هذا شرط في اللزوم وفي أصل الصحة. نعم. نعم نعم. واستدل على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرنا، أي أن العاجز عنه كالعاجز عن التلفظ فإنه يمكنه أن يحقق البيع بالإشارة. استدل على ذلك أيضا بفحوى ما ورد في طلاق الأخرس، حيث وردت عندنا روايات في طلاق الأخرس يستفاد منها عدم اعتبار اللفظ وعدم شرطية التوكيل. منها قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها، كما ورد في معتبرة أبي بصير. طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. وهذه الرواية تدل على أنه هذا الفعل من قبل الأخرس بل محقق لإنشاء الطلاق. وحينئذ يقال مقتضى الأولوية عدم اعتبار اللفظ في البيع، فإن الطلاق المتعلق بأمر الأعراض والفروج مما اكتفى فيه الشارع ماذا بالفعل المفهم عرفان، كأن يضع مثلا بل أن يضع مقنع، يأخذ المقنع ويضعها على رأسها، فيستفاد أن ما هو أقل من ذلك وهو البيع مما يكتفي الشارع فيه بعدم التلف التلفظ. هذا بالنسبة إلى ما لو فرض شنو القدرة على التوكيل أو عدم القدرة على التوكيل. وأما لو فرض القدرة على التوكيل فأيضا الأدلة التي ذكرناها قبل قليل تشمل المورد، فإن عمدة الدليل الموجب للخروج من أصالة اللزوم هو الإجماع، ومورد الإجماع القدرة على المباشرة، والمفروض أن الأخرس غير قادر على مباشرة الصيغة، أمكنه التوكيل أو لا يمكنه التوكيل، فحينئذ نرجع إلى أصالة اللزوم. وقلنا أن إشارة الأخرس محققة لعنوان البيع عرفان وإن قدر على التوكيل هذا أولا. وثانيا ما ذكرناه في معتبرة أبي بصير فإنها مطلقة من هذه الجهة، فإن الرواية دلت على أن طلاق الأخرس أن يقوم بماذا بالفعل المفهم للطلاق سواء قدر على التوكيل أو لم يقدر على التوكيل، ولم تفصل الرواية، فيستفاد بالفحوى عدم اعتبار اللفظ في البيع وإن قدر على التوكيل. وحمل هذه الرواية على صورة العجز عن التوكيل حمل للمطلق على الفرد النادر. إذن مقتضى هذه الأدلة هو أنه غير القادر على التلفظ يصح منه الإشارة ويحقق موضوع اللزوم. إلا أن السؤال أنه ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، أي إذا شككنا أنه هل يعتبر في نفوذ بيع الأخرس عدم القدرة على التوكيل أو لا، فوصلت النوبة إلى الشك، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ فإن كان مقتضى الأصل العملي مثلا شنو عدم الشرطية، ما نحتاج له الأدلة اللفظية لأن الأصل العملي يكفينا. أفاد الشيخ الأعظم بأنه يظهر من بعض الكلمات أن الأصل هو عدم الوجوب، كما قد يظهر من المحقق الثاني، فيقال نشك أنه هل يجب على الأخرس القادر على التوكيل هل يجب عليه التوكيل أو لا يجب عليه التوكيل، ويقال الأصل هو عدم الوجوب، وبالتالي تكون مقتضى الأصل العملي نفي وجوب التوكيل، وهذا يعني كفاية الإشارة. وأشكل الشيخ الأعظم على ذلك فقال بأن البحث هاهنا ليس في الحكم التكليفي أنه يجب أو لا يجب، إذ ليس بحثنا عن منجزية ومعذرية ووجوب وعدم وجوب تكليفي، فإنه لا إشكال نقطع بعدم الحرمة التكليفية لو أنشأ البيع بلا شنو بلا بالإشارة وكان قادرا على التوكيل، قطعا ما ارتكب الحرام على كل حال. فليست المسألة مسألة في الحكم التكليفي، بل المسألة تدور في الاشتراط وعدم الاشتراط في الحكم الوضعي. هل يشترط في نفوذ بيع الأخرس عدم القدرة على التوكيل أو لا؟ فبحثنا في الشرطية، واختار الشيخ الأعظم أن الأصل هو الاشتراط، الأصل هو الشرطية، لأن مرجع البحث هنا إلى البحث عن الحكم الوضعي، بمعنى أنه هل يترتب الأثر على هذا البيع أو لا يترتب الأثر؟ فمقتضى استصحاب عدم ترتب الأثار وأصالة الفساد أننا لا نرفع اليد عن استصحاب عدم النقل والانتقال وعدم ترتيب الآثار إلا إذا أحرزنا النقل، وإحراز النقل متوقف على القيام بكل ما له دخالة وإحراز كل ما له دخل في النفوذ. فإذا قام بلي الأخرس القادر على التوكيل وأنشأ المعاملة، فسنشك هل تحقق النقل أو لم يتحقق النقل، فيجري استصحاب عدم النقل والانتقال. فما لم يكون جامعا للشرائط المحتملة أصالة الفساد محكمة، ومقتضى تحكيم أصالة الفساد أن كل ما نشك فيه من جهة الشرطية فإنه لا بد أن يكون الأصل هو الاشتراط. إذن المقتضى الأصل العملي هنا في الأحكام الوضعية شنو؟ الفساد. ومقتضى ذلك أن المكلف لكي يرفع يده عن استصحاب عدم النقل والانتقال أن يكون الذي أتى به جامعا لكل ما يحتمل شرطيته. وهذا المطلب صار محلا للبحث المفصل في كلمات الأعلام في الأصول وفي الفقه. فهل أن مقتضى الأصل العملي كما ذهب الشيخ هو الشرطية تحكيما لأصالة الفساد، أو أنه يمكننا إجراء أصل آخر حاكم على أصالة الفساد؟ وسيأتينا إن شاء الله في موارد إن شاء الله في محله نفصل الكلام في ذلك، وقد تعرضت مفصلا إلى هذا المطلب في دروس في الفقه الاستدلالي الموازي للمكاسب، فحثت مفصلا هذا المطلب وهو من المطالب الدقيقة، فلأنه هل مقتضى الأصل العملي في المعاملات عند الشك في الشرطية هو اشتراط أو عدم الاشتراط؟ يظهر من جماعة كالسيد الخوي هنا في مقام في البحث فالاشتراط كما ذهب الشيخ الأعظم، ويظهر من جمع آخرين أن الأصل هو عدم الاشتراط، وإن شاء الله يأتي تحقيق المطلب في محله في المكان المناسب. فقد شرحنا مطلب الشيخ الأعظم. هذا كله في المطلب الثاني وهو مسألة الأخرس. المطلب الثالث احنا قلنا نقاط صحيح لمطالب تعبيرنا مطلبين صار المطلب الثالث. المطلب الثالث، إذا فرضنا أن المكلف إذا كان المكلف عاجزا عن الإشارة فهل تكفي الكتابة أو لا؟ فالبحث يقع في كفاية الكتابة، واختلف الأعلام في ذلك على أقوال ثلاثة. فقول يقول بعدم كفاية الكتابة أصلا، وقول يقول بأن الكتاب في طول العجز عن الإشارة، وجماعة ذهبت إلى أنه في عرض الإشارة، وعلى كل حال ذهب الشيخ الأعظم إلى أن الظاهر كفاية الكتابة بل مع العجز عن الإشارة، فيظهر منه الطولية في صدر كلامه، واستدل على ذلك بما ورد في النص في جواز الطلاق بالكتابة كما ورد في رواية يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم منه كما يفهم من مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. فيستفاد من ذلك أنه مع أنه بل أن الأخرس متى ما تحققت منه الكتابة وفهم منه أنه أراد بالكتابة شنه إنشاء الطلاق نفذ الطلاق، فيقال بالأولوية نفوذه في موارد العرض والأمور المغلظة عند الشارع كالفروج يقتضي بلي نفوذه فيما هو أدون من ذلك، وإنما الكلام أنه مع القدرة على الإشارة فهل الكتابة تكفي أو لا. يقول الشيخ مقتضى إطلاق هذه الرواية وروايات أخرى قريبة من هذه الرواية أنه كتابته نافذة سواء كان عاجزا عن الإشارة أو قادرا على الإشارة، فإن الرواية لم تفصل في ذلك، بل قد يقال يظهر من بعض روايات الطلاق أنه الكتابة مقدمة على الإشارة حتى مع القدرة على الإشارة. واضح أن يصعد اللهجة الآن. كصحيحة البيزنطي سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال أخرس هو؟ قلت نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ عجيز هذا، شوف الزوج. كنت أمس أقرأ رواية حق واحد هالرواية يقول شو الزوج هذا إذا الطلاق مكش معرفنه شو الزوج. مثل الزوج طلق لما وصلت للطلاق كل شيء ما يعرف، قال لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. انت شو عرفت انه هاي يكره؟ شلون تعرفت انه قاعد انه فمن قبل هالافعال يقع بشنو؟ كالاشاره. واضح كالاشاره. فيظهر من هذه الرواية يا شيخ علي بأن الإمام في الرواية في رواية أبي ناص قدم الكتابة، قال وليكتب ولكن يكتب، فلو كانت الإشارة مقدمة على الكتابة مع القدرة لوجب عليه أن ينبهها أولا، مع أنه ذكر الإشارة بقوله والذي يعرف بلي به من فعاله مثلا أخرها على الكتابة. فقد يستفاد من هذه الرواية ما يدل على أن الكتابة مقدمة على شنو؟ على الإشارة. وقد ذهب إلى ذلك ابن إدريس. نعم، ذكر جمع كابن زهراء والمحقق الأردبيلي والشهيد الثاني أنه الصحيح عدم الترتيب بين الإشارة والكتابة، وأنهما في رتبة واحدة، فكل منهما مفهم لتحقيق العنوان الاعتباري. وأما ما ورد في صحيحة أبي نصر البيزنطي فإنها ليست في مقام بيان التراتبية، بل في مقام بيان أنه ذكر الكتابة لأنها أحد أفراد ما يقع به الطلاق. واضح؟ كأن الطلاق يقع بعدة أساليب. قال اكتب، قال كتابة ما يعرف، قال روح لفعل ثاني، مو في مقام بيان التراتبية. وإنما ذكر الكتابة لأنها أحد الأفراد المتيسرة المتعارفة فيما يقع به الطلاق، فلا تدل الرواية على تعيين تقديم الكتابة على الإشارة، وليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذا ما يتعلق بالمطلب لحد الآن، إن شاء الله نقرأ بعد ذلك. قال في بعض النقاط بسيطة تجاوزتها في الشرح تتضح إن شاء الله. قال مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع. قد عرفت أن وين عرفت في بحث المعاطات، عندما بحثنا أن المعاطات تفيد اللزوم أو الإباحة أو كذا، قلنا أن الصحيح وما ذهب له الشيخ المفيد دولة الإجماع. قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود، أي عقود اللازمة، مما نقل عليه الإجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة. الشهرة العظيمة محققة، الإجماع منقول، مع الإشارة إليه في بعض النصوص اللي ذكرناها في المعاطات، إنما يحلل الكلام، وبعض الروايات اللي ذكرها وناقش دلالة باب الإشارة، وإلا ناقشنا كل دلالة كل هذه الروايات، مرت علينا بعض الروايات في أبحاث سابقة. لكن هذا يختص بصورة القدرة، لأنه هذا هو مصب الإجماع. أما مع العجز عنه، العجز عن ماذا؟ عنه، عن ماذا؟ عن النطق، كالأخرس. لا خصوصية للأخرس، بل يشمل من كان به آفة، كالمريض، كالجاهل، المهم عاجز عن النطق، كل النكتة هي الإجماع، فلا شمول لها لموارد غير القادر على مباشرة الصيت الصيغة. فلهذا قال كالأخرس. فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقام اللفظ، وكذا مع القدرة على التوكيل لا لأصالة عدم وجوبه، من باب الأصل العملي، وإلا مقتضى الأصل العملي اشتراط يقول الشيخ، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط الحكم الوضعي، يعني كما نحن فيه حكم تكليفي، هو الأصل، الأصل هو الاشتراط. بأي دعوة؟ بأي نكتة؟ بنكتة تحكيم أصالة الفساد في المعاملات. بل لفحوى، يعني النكتة ليست الدليل الفقاهتي، إنما النكتة أي دليل؟ دليل الإش الاجتهادي. بل لفحوى الأولوية ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس كما قرأنا الرواية، فإن قلت نحمله على صورة العجز عن التوكيل، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أن الظاهر أيضا عدم الخلاف في عدم الوجوب، عدم وجوب التوكيل. ثم هاي اللي ذكرت أنا، هاي وجه آخر هذا الآن. ثم لو قلنا طريق آخر لإثبات صحة الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل، وضع مطلق من باب أن الأصل هو اللزوم، ورفعنا يدنا عن الإجماع ومصب الإجماع المباشرة، مباشرة الصيغة. ثم لو قلنا بأن الأصل كما ذكرنا في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية، واضح لأنه تأتي بحث اللزوم إذا قلنا بالملكية، فالقدر المخرج ما هو؟ أو فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللاط، وأما في غير القدرة على مباشرة اللاط كالأخرس يكون كان عاجزا عن التوكيل أو لا، نرجع إلى أصالة، أصالة اللزوم. وضحت عبارة إن شاء الله. قال والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العاجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق، مع أن الظاهر أيضا عدم الخلاف إذا كان عاجز عن الإشارة لا إشكال في كفاية الكتابة، إنما البحث في وين؟ لو كان قادر. قال وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة، بلي ولعلها لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة. قيل وجه الأصرحية أن الكتابة إذا كتب الشخص يحتمل في عدة احتمالات، يحتمل فيه الإخبار، يحتمل التمرين، يحتمل احتمالات أخرى، قاعد يشوف خطه، قاعد يفكر، واضح. أما أنه إذا أشار عادة الإنسان لا يشير هكذا، فالظاهر أن إشارته هذه الإشارة للبيع ظاهرة في الإنشاء، صريحة في الإنشاء. هكذا قيل ولعله لأنها أصرح، الأصرحية من جهة عدم احتمال، عدم وجود احتمالات متعددة على الخلاف، كلما قلت دائرة احتمال الخلاف كان أصرحا في إفادة المطلوب. وفي بعض روايات الطلاق بالعكس، ما يدل على العكس، روايات صحيحة البيزنطي. وإليه ذهب الحلي هناك، وقلنا بعضهم قال شنو شيخنا، كلاهما في عرض واحد كما عليه أكثر المتأخرين، كلاهما في عرض واحد لأن كلاهما مفهم. وصحيحة البيزنطي الواردة في باب الطلاق لا دلالة لها على، بل على، نعم على يعني التراتبية، ولو دلت على التراتبية كما يقول السيد الخوئين يعني هاي حكم تعبد يصير محض، فيختصر فيه على باب الطلاق. واضح الفكرة. النقطة الثانية، أول ما دخلنا نقول النقطتين صحيح، النقطة الثانية بعد الفراغ عن أصل اعتبار اللفظ وتحديد مورده وإخراج مورد العجز عن التلفظ، في النقطة الثانية يتعرض المصنف إلى البحث عن الخصوصيات المعتبرة في اللفظ. وفي هذه النقطة الثانية أوقع المصنف البحث في ثلاثة مطالب كبروية. المطلب الأول البحث في المادة، في مادة الألفاظ التي ينشأ بها العقد البيعي، والبحث في المادة تارة بلحاظ حيثية الصراحة والوضوح والحقيقة والمجاز والكناية، أوصاف اللفظ، أوصاف المادة، فنبحث هل يشترط في المادة الصراحة، هل لا بد أن يكون حقيقة غير مجاز، هل لا بد أن يكون صريح أو كناية. وتارة نتكلم في المادة من جهة اللغة المستعملة في بيان المادة هل لابد أن تكون المادة باللغة العربية أو يكفي باللغة الأخرى كالفارسية كالإنجليزية؟ هذا هو المطلب الأول، البحث من أي حيث شيخنا؟ المادة. البحث الثاني، البحث من حيث الهيئة، هيئة الإيجاب والقبول، من حيث أنه لا بد أن يكون جملة فعلية ولا تصح الجملة الإسمية، ومن حيث الماضوية وشرطيتها أو كفاية الأمر والمضارع. فنبحث من حيث الهيئة، هيئة الإيجاب والقبول، أن الجملة فعلية جملة بل جملة اسمية. الثالث بل المطلب الثالث التركيب، هيئة التركيب بين الإيجاب والقبول من جهتين، من جهة الترتيب، فهل لا بد أن نرتب فتأتي الإيجاب ثم القبول أو يصح العكس، وكذا من حيث الموالاة. إذن البحث في خصوصيات الألفاظ يا شيخنا في المادة، في الهيئة، في هيئة التركيب من حيث الترتيب والموالاة. أما الكلام من حيث المادة فيقول الشيخ، اللي هو النقطة كم صارت؟ النقطة الأولى صحيح تعبيرنا، لو المطلب الأول، المطلب الأول، المطلب الأول في النقطة الثانية. الكلام من حيث المادة، والكلام من حيث المادة قلنا تارة نوقعه من جهة مسألة الصراحة والحقيقة والكناية، وتارة من حيث اللغة المستعملة، وكلامنا كله الآن في الحيثية الأولى. ذكر الشيخ أن المشهور في الكلمات عدم وقوع العقد بالكنايات، وينقل عبارات للأعلام يستفاد منها ذلك، ثم بعد ذلك هو يقوم بتنقيح المطلب. فنقرأ هذا المقدار، نقرأ العبارات اللي ذكرها وما فيها شيء. قال واصب عليه، قال ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد، التفت التقسيم، في مواد الألفاظ. من أي حيث؟ من حيثيتين. حيث الأول من حيث إفادة المعنى بالصراحة، المادة هذه هل تفيد المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، ومن حيث الحيث الثاني من حيث اللغة المستعملة في إفادة المعنى، عربية فارسية وأخرى. البحث الثاني في هيئة كل من الإيجاب والقبول، يسمون الهيئة الأفرادية، الهيئة الأفرادية من الهيئة التركيبية، الهيئة الأفرادية، من حيثيتين، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه الحيث الثاني بالماضي، لا بد يكون ماضي أو يكفي المضارع والآم بعني، وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيثية، من حيث الترتيب ومن الموالاة. أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة التصريح عن الصراحة، فلا ظهر العبارات أنه بل الصراحة شرط في أصل الصحة، فلا يقع أصلا، عبر فلا يقع، فلا يقع بالكنايات، بالكناية بيع البتة، مثل قوله أدخلته في ملكك. هذه اللوازم، هذه بيان للوازم، هم لوازم عام، أخو أدخلت في ملكي، هل أدخلت في ملكي بالبيع بالهبة بالإجارة، واضح بيان اللوازم، أدخلته في ملكك، تقول قبلته، جعلته لك أو خذه مني بكذا، أو سلطتك عليه بكذا، لماذا؟ لماذا لا يقع عملا بأصالة بقاء الملك؟ يعني شنو؟ أصحاب الفساد. كنا نعلم بأن المبيع ملك للبائع، حصل البيع بالكناية، نشك في النقد، نستصحب بقاء شنو؟ بقاء المبيع للبائع والثمن للمشتري. ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب، فهو يقبل ماذا؟ القبول، فرع أنه يتحدد الإيجاب. أقبل ماذا؟ أنت أدخلته في ملكي بأي عنوان؟ ببيع، واضح، بإجارة. وزاد في غاية المراد الشهيد الأول، هي كتاب الشهيد الأول، على الأمثلة مثل قوله أعطيتكه بكذا أو تسلط عليه بكذا. لا يوجد فرق بين سلطتك عليه بكذا أو تسلط عليه بكذا. المهم، وربما يبدل هذا في بعض الكلمات. شوف هنا عبرنا شنو شيخنا؟ الصراحة، في قبال عدم الصراحة فلا يقع بالكناية. قال التصريح جعل في قبال الكنايات، جعل الصراحة في قبال الكناية، تذكرة يعني، واضح العبارة؟ قال التصريح فلا يقع بالكناية، فجعل الصراحة في قبال الكناية. يقول وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، يعني تارة نعبر أنه يشترط الصراحة في قبال الكناية، وتارة أن نعبر شنو؟ الحقيقة في قبال المجاز. وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات. تطبيق في المقام أنه استعمل لفظ أدخلته وأراد منه البيع، فبهذا اللحاظ يكون معنى مجازي. تارة نلحظ اللفظ أنه استعمل فيما وضع له وأريد لازمه فيكون كناية، نقول أدخلته، ما في لا يوجد تصرف في المراد الاستعمالي، استعمله فيما وضع له وأراد جدا شنو؟ لازمه، وهو شنو؟ لازم معين، وهو البيع. وتارة نقول لا، أصلا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، مباشرة استعملنا في إفادة اللازم فيكون هذا مجاز. واضح الفرق في تخريج المسألة من باب أنها مجاز أو كناية. حيث صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.